الزمان بقي المكان يحكي حكايتنا. عدنا معا لنقول لن تخبو منارتنا. إرادتنا رسالتنا ريادتنا لنا عنوان ونغرسها ونحرسها لتشمخ بذرة الإيمان. ومهما مرت الأيام سنبقى دائما أعلى.
محاضرة عن دور الهوية في النهضة والإبداع. فإذا تكلم جاسم سلطان في النهضة وجب على الجميع أن ينصتوا ويسمعوا ويأتوا بأوراقهم وأقلامهم ويبدأوا في الكتابة. فمع درر أبو محمد الله يحفظه فليتفضل مشكورا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. وبعد، البارحة كنا في نقاط لعلكم تذكرون قضيتين. احنا قلنا لأن المجتمعات في قضية الهوية تبدأ بقضية الثقة في النفس، الثقة بالقدرة على تعريف الذات بشكل قوي. وقلنا أنها علاقة بالعلم. شوية بنطور الحديث في نفس الموضوع، نوسع شوية على أساس تتبين بعض خفايا الموضوع. وإحنا نتكلم عن النهضة. النهضة كتصور، أنا دائما أقول هي عبارة عن أفكار حية تتنزل على بيئة ركود، تثيرها، تفعلها، تدخلها في دورة حضارية. بمعنى آخر، أن لو المجتمعات أصلاً متحركة وناهضة هي لا تحتاج أن أحد يستنهضها. يعني لو واحد ذهب إلى اليابانيين وقال لهم نريد نهضة، يقولون له المطار قريب، نراويك المطار، توكل على الله، مش عايزينك. إذن باستمرار، النهضة عبارة عن احتياج بيئة معينة نتج عن إحساسها بالذات ورغبتها في الانطلاق. لما تحس مجتمعات معينة بالذات وتحس أن الركود هذا ليس من جنسها، ليس من ثوبها، تتولد حالة من التململ من الأوضاع اللي موجودة. هذه كيف تتولد هذه الحياة الجديدة؟ عبارة عن أفكار حية تتنزل على المجتمعات. إذا كانت بيئة ركود أولى مثل بيئة الجزيرة يتنزل عليها القرآن الكريم، وإذا كانت بيئة مثل بيئتنا المعاصرة اللي هي ما بعد دورة حضارية، ركود ما بعد الحضارة، أيضا تحتاج إلى أفكار حية تتنزل على هذه البيئة. لكن البيئة هل ستتقبل الأفكار الجديدة؟ عادة البيئة تقاوم بشراسة، لأن في سلطتين باستمرار تقفان دور التقدم. سلطة القديم الذي لم يمر عبر التحقق، وسلطة القائم الذي يحرس القديم. يعني لما ننظر في مجتمع الجاهلية الأول، العرب قالوا هذا ما وجدنا عليه آباءنا، هذه سلطة القديم، آباءنا قالوا كلام والكلام اللي قالوه رائع وإحنا مش حنتحقق منه لأنه قديم هو صحيح، لأنه قديم هو صحيح. وهذه البيئة يحرسها كهان وتحرسها قوة مادية مكونة من سلطة قريش وسلطة العرب اللي موجودين في الجاهلية، سادتنا وكبراءنا بالتعريف القرآني. إذن أي بيئة ستأتيها أفكار حية هي بالضرورة ستقوم بعملية مقاومة. فالمقاومة بالنسبة لعمليات التحول طبيعية جدا، سلطة القديم وسلطة القائم. إذا كان هذا تعريف الهوية من حيث الميكانيكية، كيف تتجلى في المجتمعات؟ يعني كيف سنقوم مجتمع ما أنه مجتمع ناهض أو بدأ في قضية النهضة ومجتمع لسه لم تتحصل له؟ وكم درجة التحصيل؟ لأن هاي مسألة ما فيها إطلاقية، فيها نسبة وتناسب. سأقترح أنا أربعة أشياء أساسية بناخذها كمعايير خارجية. المعيار الأول اللي هو الهوية اللي احنا بصدد الحديث عنها، رغم أن الهوية لها أبعاد وكلام كثير، لكني أنا سأختصرها في كلمة واحدة: الإحساس بالذات. الإحساس بالذات. الإحساس بالذات أن المجتمع يكتسب طاقة جديدة، يقول أنا قادر، أنا أستطيع. لا يعود مجتمع يحس بالدونية. إذا تولد هذا في مجتمع ما، يبقى للهوية معنى محسوس، ليس معنى نظري. التاريخ والدين واللغة والكذا موجود في كل الأماكن، يعني مجتمعاتنا الحالية اللي موجودة التاريخ واللغة والدين موجود. طيب لماذا لا تتبلور هوية؟ لأن الإحساس بالذات متدني. إذا نجحنا في أن احنا الإحساس بالذات يصبح كبير، يكون عندنا أول شرط متحقق. احنا كنا في مرة جلسة مع ناس جايين من شنغهاي، فيقول أقول حق أحد الناس اللي كانوا جايين، أقول له ذهبتم؟ قال لي أين ذهبتم؟ قال ذهبنا إلى المصانع. قلت ما هو الشيء الملفت في الصينيين اللي قابلتوهم؟ قال كلهم شباب أعمارهم بين 25 و30 سنة، مدراء مصانع. الشيء المذهل يقول إن ما قلنا لهم شيء نريده إلا قالوا نحن نستطيع، الصين قادرة. ما في عندهم يعني إحساس. قولك تعطنا الفكرة إحنا نستطيع نحولها لشيء عملي. هذا الإحساس بالذات اللي نتكلم عنه، اللي هو يشكل صلب عملية الهوية، بلورة الدين واللغة والتاريخ، يصبح عند الإنسان إحساس بالقدرة دافع. الموضوع الثاني اللي كبير جدا تكلمنا عنه البارحة، العلاقة بالعلم. العلاقة بالعلم هنا نقصد بها احنا كلنا. انا مرة من المرات كنت هنا، لا كنت في الإمارات، فأقول ان الحضارة الإسلامية ابتليت بصراع مع العلوم التطبيقية، وقررت ان ترحلها مثل ما رحلت الفلسفة، وما زلنا نعاني للإشكالية في العلاقة بالعلم. فأحد الآباء عنده شوية حساسية من هذا الكلام، قال لي أنت كيف تقول مثل هذا الكلام؟ إحنا أولادنا يدرسون الفيزياء والكيمياء والرياضيات في المدارس وفي الجامعات، وأنت تقول لنا أن إحنا عندنا مشكلة مع هذه العلوم. من حسن حظي أنا أن أبنائه كانوا جالسين جنبه، ثلاثة أو أربعة. سألت الأولاد، قلت لهم في آخر السنة ماذا تريدون أن تفعلوا بالكتب؟ كأن في واحد مدرسهم عند شيخ واحد، قالوا نحرقها. قلت له أنا أتكلم عن العلاقة بالعلم، مش وجود التعليم. التعليم ممكن يكون موجود، لكن العلاقة بالعلم هي علاقة مختلة بالأساس، في الأذهان، في التصورات، في الرؤى. وبالتالي العلاقة بالعلم تصبح علاقة مختلفة، يصبح العلم قيمة الإنسان يسعى فيها ويجتهد فيها، وليست ورقة يريد التحصل عليها. تصبح متعة ولذة في حياة الإنسان إنه يمارس التعلم. الموضوع الثالث اللي أيضا هو انعكاس لقضية النهضة، اللي هو حدوث تحولات في نظم العمران، السياسة، الاقتصاد، الاجتماع، العلم، الصحة، الشوارع، المباني. يصبح عندنا فضاء جديد جدا يتسع للإنسان. ما الذي نقصده يتسع للإنسان؟ ما هو الإنسان ملكة وطاقات. أنا كنت في إحدى الدول العربية وكانوا يريدون عمل محاضرة، فقلت لهم أنا عندي بعد أسبوعين فرصة للمجيء، وإذا كان تستطيعون ترتيبها خلال أسبوعين أنا حاضر. فواحد منهم ضحك قال لي تعرف كم نحتاج عشان نحصل على موافقة لمحاضرة؟ قلت لك كم؟ قال مش أقل من 6 أشهر. تروح لقمة الهرم وتنزل الحصول على إذن لمحاضرة. أحياناً تكون القوانين أضيق من الإنسان، ثياب ضيقة جداً. ذكرني بمقولة أحمد مطر، قال وضعوني في إناء ثم قالوا لي تأقلم، وأنا لست بماء، أنا من طين السماء، وإذا ضاق إنائي بنموي يتحطم. هذا الإنسان إذا لم تتسع الأنظمة لإطلاق ممكناته وحركته في الحياة، فهو يصل إلى تناقض وجودي مع الكيان الحاضن له، وبالتالي تتولد الثورات وتتولد إذا ضاق إنائي بوجودي يتحطم. إذن الموضوع الثاني العلاقة بالعلم، كيف ننشئ علاقة بالعلم صحيحة ما تعتمد على قضية الأوراق. الموضوع الرابع طبعا هو إحساس المجتمع أنه مسؤول عن الدفاع عن ذاته، ما يعتمد في الدفاع عن وجوده على الآخرين. اليوم نجد دولة مثل إسرائيل ممكن تحصل على الدبابة مثلا بعشر سعرها في السوق، وأحيانا بهبات دولية تصمم على صناعة الدبابة في إسرائيل. ممكن تحصل على نظام الدفاع الصاروخي من الولايات المتحدة الأمريكية بسعر بخس، وأحيانا الكونغرس يقرر إسقاط الديون عنهم بعد حين، لكن هم يصممون أن ينشئوها بمعرفة داخلية في إسرائيل. لماذا؟ لأن اليوم دولة ستحميك وغدا يأتي اختناق يتركونك وينسونك وظروفهم تتغير، فلمن تسلم مقدراتك وقدراتك؟ هذه المنظومة الرباعية تشكل المعالم الكبرى لحركة المجتمعات، هدايات في الطريق. فمن التقاء الأفكار الحية ببيئة الركود تثيرها تفعلها تدخلها في دورة حضرية إلى ظهور هذه العناصر الأربعة في حياة المجتمع، يبدأ المجتمع يتشكل حول هذه الكليات الكبرى. إحنا قلنا البارحة ولعلكم سمعتوا هذا كثيرا أن مصدر الهوية أحياناً العرق، أحياناً الدين، التاريخ، اللغة، وتولد مشاعر اتجاه الأرض، اتجاه العلاقات بأناس معينين، مجتمعات معينة، نحزن لحزنهم، نفرح لأفراحهم، فتولد عندنا صح التعبير صورة لما يسمى بالهوية. لكن اليوم عندنا إشكاليات ضخمة في موضوع الهويات. أحياناً عندنا تزاحم هويات. البيئات اللي إحنا موجودين فيها مثل كل المجتمعات البشرية تتنوع في هوياتها، وأحياناً تختلف في الهويات. يعني اليوم أنا لو رحت المغرب، والمغرب فيها أمازيغ وفيها عرب وفي صحراويين أيضا، وكل أناس من هؤلاء معتزين بهوياتهم. فلو كنت أنا أتكلم الآن عن أن احنا يجب أن نهتم بالثقافة العربية وتنمية الثقافة العربية، سيرفع يده واحد ويقول لي يا أخي وأين ذهبت الثقافة الأمازيغية؟ ها نحن قد بدأ عندنا في مجتمعات عندها مذاهب، فأنا أقول نحن أهل السنة والجماعة، يرفع واحد يده يقول يا أخي وين احنا من أنصار آل البيت، أنت وين رايح؟ احنا مكون اجتماعي. باستمرار سنجد عندنا أحيانا تزاحم في الهويات. إذا أنا رحت العراق وقلت لهم العراق دولة عربية مش عارف ايش، في واحد يقول لك لحظة يا أخي احنا أكراد، احنا مو عرب، أنت ليش دامجنا معاك؟ ليش حاطنا؟ يا يكون لنا وجود كلي كعراقيين، يا كل واحد يروح يعني خالتي وخالتك وتفرقوا الخالات، خلاص كل الناس يروحون بنفسهم، ما لنا علاقة ببعض. إذا أحيانا يحدث تزاحم في الهويات. احنا في المجتمعات العربية بشكل من الأشكال ما أعرف وين جاء. لم نستطع أن ننمي فضاء معرفيا يناقش قضية تنوع الهويات بسبب ما افترضنا أن احنا غير قابلين للكسر على حدود الهويات. احنا ممكن أن احنا نفرض هوية واحدة على الجميع وأن لن تنمو هذه الهويات الذاتية داخل المجتمعات. فأحيانا لما يصير انشطار داخل المجتمع تثور قضية هويات معينة، المجتمع كأنه متفاجئ، كيف حصل هذا؟ مع أنه هو يعرف أنه موجود تاريخيا، يعرف أنه موجود وأثير السنة اللي فاتت والسنة اللي قبلها، لكن لا تتم علاجات داخلية لمشكلة تنازع الهويات. وهي مشاكل إنسانية عامة، ما في مجتمع بشري اليوم مثل ما يقولون نقي نقاء ليس فيه هذه الحدود اللي موجودة بين البشر اللي فيه. طبيعة المجتمعات هي ولا يزالون مختلفين، ولذلك خلقهم هذا التنوع الإنساني لم نحسن إدارته حتى لا نسمح لأنفسنا بأن نقرأه بأنه تنوع حقيقي. يقول لك والله هذه وراها الاستعمار، وراها الصهيونية، ورا الموضوع مش عارف كذا إلى، بينما حقيقة هي حقيقة واقعة إن الناس تتمايز عندها هذه الحدود اللي موجودة. محتاجين نعترف بها، محتاجين نتفهمها، محتاجين نعالجها، مش محتاجين نتنكر لهذه الهويات تنازع الهويات. لماذا أنا أتكلم عن هذا الموضوع؟ لأن احنا نتكلم عن نهضة المجتمعات، الهوية ونهضة المجتمعات. هل الهوية أحيانا تتناقض مع النهضة؟ أيوة، لما يصير في صراع هويات داخل المجتمع، المجتمع يعطل بعضه بعضا، بدل ما يتقدم للأمام كل يوم في انفجارات، كل يوم في أعمال عنف، كل يوم في صراعات، كل يوم في إشكاليات، فمن أين له أن يتقدم؟ أنا مرة قلت لكم هذه القصة، كانوا جاءنا ناس من البرازيل، الشياب دائما يعيدون نفس القصص، بس هي يعني لما تقال. مرة جاءنا ناس من البرازيل و من المسلمين البرازيليين، ويسألون سؤال كبير. قالوا احنا عندنا مشكلة في البرازيل كمسلمين. قلت لهم ايش المشكلة اللي عندكم؟ قالوا الدولة ضاغطة علينا ان ندرس الاسلام في المدارس في البرازيل. يعني كيف الدولة ضاغطة عليكم؟ قالوا مطلوب من كل عرقية من العرقيات ودين من الأديان انه يقدم كتابا معرفيا عن ذاته، ويوفر معلمين ويأتون يطرحون على الطلاب في المدارس دينهم، معتقداتهم، رؤيتهم للكون، والناس يختارون، الطلاب يختارون يدخلون في أي الأشياء اللي موجودة. قلت لهم والله خير، يعني الأمور تبدو ممتازة عندكم. قال لا مش ممتازة، لم نتفق ماذا نقدم لهم. احنا عندنا رؤية، والصوفية عندهم رؤية، والشيعة عندهم رؤية، والسنة عندهم رؤية، فما الذي نقدم؟ ما الذي نقوله؟ كيف نوجد كتابا جامعا نقول لهم عن إسلامنا شيئا؟ فظللنا مترددين، والحكومة تطاردنا، اليهود قدموا، المسيحيين قدموا، البوذيين قدموا، الهندوس قدموا، مش عارف ايش قدموا، لازم تقدمون لنا. ها هي مجتمعات. طبعا السنوات القادمة ستسمعون عن البرازيل باعتبارها قوة عظمى، لأنها هي أيضا قارة وفيها المعرفة، فيها التكنولوجيا، فيها القدرات، فيها المخزون البشري، فيها كل شيء، ليست فقط كرة قدم يعني بيلي واللاعبين اللي موجودين، لا، ستدخل التاريخ بقوة، هي والمكسيك خلال السنوات القادمة. لكن الشاهد من الموضوع أن ها هي مجتمعات تحتفي بالتنوع، تحتفي بالتنوع، لا تعتبره تهديداً. الولايات المتحدة الأمريكية على هذا التنوع العرقي، فيها كل مجموعات بشرية سكانية عندهم يوم للاحتفال بهويتهم الخاصة وتعريف المجتمع الأمريكي بهوياتهم الخاصة. فالبشرية أوجدت حلولا لأن اعترفت بالظواهر، لا يزالون مختلفين ولذلك خلقهم. احنا في المجتمعات العربية باستمرار تسبب لنا هذه الإشكاليات أزمات وتحد من قدرتنا على أنه باستمرار نستشعر أن في شيء يعطلنا عن الحركة للأمام عنده، حتى لما تتاح فرص مثلا في العراق تتيحت فرصة جديدة لإنشاء مجتمع جديد، ما الذي أعاق تقدم العراق؟ هذا التنازع على حدود الهويات، التنازع على حدود فأصبحت دولة محاصصة بينما تكون دولة مواطنة حقيقية لكل المجتمع العراقي. إذا شوية حاولنا نطور الموضوع على قضية المجتمعات اللي احنا نتكلم عنها، ما هو الشيء اللي يجعل المجتمع فعلا يبدأ يفكر في هويته في ظل التنوع؟ إشكالية كبرى في ظل التنوع والصراع اللي موجود بين الهويات أحيانا، تزاحم الهويات، ما هو الشيء اللي يحل هذه الإشكاليات أو يضعنا على الطريق لحلها؟ بالقطع هو ليس الحاضر، لأن الحاضر يبدو مجزأا مشطرا، لكن المستقبل الذي نريد ما هو؟ إذا أخذنا العراق نموذجا، ما هو المستقبل اللي يتمناه أهل العراق لبلادهم ويرونه أنه هم سيصارعون لإنتاج هذا الفضاء الجديد؟ وفي أي دولة مبتلاه بهذا التنوع؟ كيف يمكن أن يخلق حلما عاما لكل المجتمع يعيشه ويسعى لإنتاجه، يزيل التناقض اللي بين الهويات ويحولها لقوة داخلية؟ البعض مثلا يتكلم عن ماليزيا باعتبارها نموذجا لحالة متطورة في الحراك، وهي من يعني من حسن التدبير بعد عون الله عز وجل لهم أنهم في بداية استقلالهم استشعروا أهمية عمل حلم للمستقبل، وفكروا كيف سيديرون هذا التنوع الاجتماعي في اتجاه الحلم. كانت عندهم مشكلة كبيرة جدا أن الملاويين اللي هم الأكثرية اللي هم أهل البلاد الأصليين غير متعلمين واقتصاديا ضعاف جدا ومنتشرين في الأرياف، بينما الماليزيين الهنود والماليزيين الصينيين هي أعراق متعلمة وتسكن في المدن وأعراق تجارية. الآن عندهم إشكالية، لو استمر نمو هؤلاء وتخلف أولئك، الفجوة الاقتصادية بينهم والفجوة التعليمية ستخلق صراع. تم التوافق على إعطاء ميزة لأهل البلد الأصليين حتى يصبح هناك توازن بين الثلاث عرقيات اللي موجودة، وبالتالي لا يستشعر أحد غبنا في المعادلة، وخلق حلم ماليزيا اللي سنتحرك من أجله. وفعلا بدأت البعثات، كنا وإحنا نسافر إلى بريطانيا وإلى أمريكا سنجد الماليزيين الشباب الماليزيين المسلمين بكم مهول يدرسون في مختلف التخصصات، وفتحت لهم المنح التجارية للعمل التجاري. أسمع السنة اللي فاتت أن بدأت العرقيات الأخرى تقول خلاص وصلنا لحد التوازن، ما في داعي للتمييز الاستثنائي هذا للي موجود. لكن الهويات عندما تتنازع تحتاج إلى رؤية للمستقبل أكثر من رؤية للحاضر. فمن المستقبل نعود، كيف سننتج نعالج هذا الوضع الحالي عندنا في ظل رؤية المستقبل المنشود للوطن؟ كيف نبيع حلم الوطن المشترك على هذه الجموع كلها ونحركهم في اتجاه الحلم؟ إيش هي العمق الكبير جدا اللي يعطي للهويات قوتها؟ السؤال الآخر اللي محتاجين نعالجه، يعني كيف تكتسب حضارة ما في هويتها قوة اللي كنا نتكلم عنها بعدين تخلق لنا جذب حضاري للآخرين، تخلق لنا قوة جذب حضاري للآخرين؟ أول قضية أساسية اللي هي النظرة للكون، النظرة للكون. باستمرار في جدلية بين الله والإنسان والكون. في مجتمعات ترى الإنسان والكون، فالإنسان سيسخر الكون لمصلحته، وبالتالي هي مستغنية عن وجود الإله، أو على الأقل تحيد الإله، يعني تقول وإن كان موجوداً لكن إحنا هذا العالم سنصنعه بأيدينا. ويبدأ تشعب داخل المجتمع، في ناس يريدون إدخال الإله داخل المعادلة، وفي أناس يريدون أن يكون في منطقة وسط. لكن بين هذه المعادلات الله والإنسان والكون، المثلث هذا إذا انضبط بطريقة معرفية جيدة عندها تكون الحضارة قوية جدا. أنا أذكر الصينيين مثلا، الصينيين أوجدوا علاقة بين الإنسان والكون قوية، فأنتجوا علوما، أليس كذلك؟ الصين متقدمة علميا. لكن كنت أتابع التلفزيون فجايبين واحد من الشباب اللي من أكبر الأسر الصينية اللي موجودة، وطبعا عنده مجموعة من السيارات مالت السباق، وهو مولع بالسباقات السريعة، يعني ينزلون في شوارع عندهم معينة ويبتلون سباقات بين أبناء الأثرياء في السيارات الفخمة هذه اللي يعني ما يحلم بها بقية الخلق. فهذا الشاب يسألون، يقولون له طيب يعني أنتم تستمتعون وكذا إلى آخره، قال لهم لا أنا ما أستمتع. قالوا له أنت تمارس حياتك يعني. قال لا أنا عندي مشكلة، المسيحيين والمسلمين يعتقدون أنه إذا انتهت الحياة في حياة أخرى، وأن هذه الحياة ستكون سعيدة، وأنا لا أؤمن بوجود إله، فماذا تعني لي هذه الحياة إذا كنت أنا أعرف أن سأنتهي بعد يوم أو يومين أو ثلاثة؟ عند قلق وجودي داخلي لأن المعادلة المثلث لم يتوازن. عندنا المسلم المعاصر مثلا عنده إشكالية علاقة الإنسان بالكون، علاقة الإنسان بالكون، فهل هو مؤثر في الكون فاعل فيه، ولا هو مفعول به؟ ستسمعون أشياء غريبة جداً. يعني في عندنا في المجتمعات اللي موجودة يقول لك مثلا والله القطار فاتني، السيارة لم تشتغل، فكل شيء يلقى على الآخر. كان زمان واحنا نطالع الافلام الاسود والابيض تطلع امينه رزق عندها مقوله مشهوره جدا، اللي على الجبين تشوف العين، واللي مكتوب على الجبين تشوفه العين. استسلاميه ضخمه جدا للوقائع اللي تحيط بالانسان. الان في النت في شريط يتداولونه يقول لو الله سبحانه وتعالى أراد الظلمة يزولون سيزولون، لماذا تتحرك الشعوب لإزالتهم؟ هذا مثل موجود في مصر أيضا، يقول لك لو صبر القاتل على المقتول لمات لوحده. يعني هذا النوع من العلاقة بالكون أيضا فيه إشكالية. ما عندنا في علاقة بالآخرة، علاقتنا بالآخرة قد تكون متزنة، لكن علاقتنا بالفاعلية في الكون فيها إشكالية. مفهوم الصبر، مفهوم التوكل، مفهوم العمل، مفهوم الكذا، فيها إشكاليات ضخمة جدا. بل قد تقرؤون أحدا يقول لكم اختلف أهل العلم هل الرضا بالذل والفقر والمرض واجب أم مستحب، وستجدون من يقول لكم الصحيح أنها مستحب. والسؤال نفسه في غاية القرابة، إذا كان الرضا بالفقر والذل والمرض يقع بين الوجوب والاستحباب، في مشكلة ولا ما في مشكلة؟ وهن المجتمعات تئن من ماذا؟ مشكلة ضخمة جدا. ستجدون من يقول لكم في كتب الوعظ أن الإنسان الأفضل ألا يتداوى. ليش الأفضل الإنسان لا يتداوى؟ يقول لك لأن في فوائد لعدم التداوي. الأمر الأول أنه حين يمرض يكف عن المعاصي، ما يقدر يرتكب المعاصي، جسده ضعيف. الموضوع الثاني أنه طالما هو مريض العداد يدور لصالحه لأنه صابر، فالعداد يمر سريعا لصالحه. الموضوع الثالث الناس ينظرون ويعتبرون به، يقولون الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثير من خلقه. هل يضحي بكل هذه ويتعالج؟ الاختلال في العلاقة بالعلاقة بالكون. فإنشاء حضارة يعني إعادة التوازن للمثلث، الله والإنسان والكون. كيف يتوازن المثلث الكلي اللي يعيش داخله الإنسان؟ تكلمنا عن الهوية والنظرة للوحدة والتجانس الاجتماعي في الدولة الحديثة. احنا عندنا في كتبنا الأصولية كثير من الكلام الراقي الرائع، لكن فكرة الدولة بمعناها المعاصر لم تكن قد تجذرت في التراث القديم، لأنها لم تولد الدولة الحديثة بحدودها المعهودة، كانت باستمرار دولة مطاطة، يعني تستطيع تغزو تأخذ دول ثانية، يكسرونك ويرجعونك ترجع للنواة، وهكذا يعني كانت الدولة عمل مطاط باستمرار. فمفهوم الأمن القومي لم يكن قد تولد. اليوم في عصرنا الدول معرضة لتهديدات لا حدود لها. يعني أنتم هنا في الكويت مثلا شفتوا كيف يمكن في لحظة واحدة المجتمع كله يزال من الخارطة، أليس كذلك؟ فمجتمعات ممكن في لحظة واحدة تحدث لها كوارث لا حدود لها. فمفهوم الأمن الوطني أو مفهوم الأمن القومي يدخل في قضية التشكل العقلي لإيجاد الهويات، حتى الهويات المحلية. إذا كان عقل الإنسان مستعد يضحي بأمن الوطن كله من أجل قضية صغيرة من القضايا اللي تثار في الهويات، في إشكالية ولا ما في إشكالية؟ بقاء المجتمعات تصبح مجال تهديد، وبالتالي محتاجين أن احنا نعالج قضايا كبرى متعلقة بقضية الوطن كأمن قومي اليوم موجود، وليس فقط بالمناظر الصغيرة المتعلقة بالقضايا الفرعية، لأن إذا صار تهديد للوجود الكلي لا يبقى معنى للأشياء الجزئية اللي نختلف عليها. الهويات تتأثر أيضا بالنظرة للعقل والمنطق والعلمي. أنا ما أذكر في محاضرة من المحاضرات تكلمت عن العقل إلا وقف لي واحد زعلان يقول لي وأين النص؟ والنص مقدم على العقل. في أزمة ولا ما في أزمة؟ هو إحنا لو شلنا العقل حنفهم النص كيف؟ ما هو ما في تكليف إذا شلنا العقل. لكن هذه الأزمة المفتعلة بين العقل وبين بين النص ما زالت تحلق في فضاءاتنا، كأن العقل شيء والنص شيء آخر، وباستمرار بينهما تناقض لا حل له، أحدهما يجب أن يلغى لصالح الآخر. فإما عقل مطلق لا تضبطه قيود، وإما نص حاكم لا يضبطه فهم، وفي الحالتين عندنا إشكالية ضخمة جدا. فإطلاق حضارتنا إحنا يحتاج توازنات جديدة، تحتاج إلى نظرة جديدة، علاج هذه القضايا اللي تؤثر على إنتاجيتنا كمجتمعات. الهوية والنظرة للعمل، النظرة للعمل. مالك بن نبي يقول كلام عجيب جدا، يقول إحنا بعد عصر التحرر والاستقلال أوجدنا الإنسان النصف. الإنسان النصف، فيشرح لنا هو إيش فكرة الإنسان النصف. يقول الإنسان النصف هذا مشغول بحقوقه ولا يعرف واجباته، مشغول بحقوقه ولا يعرف واجباته. هو عندما يذهب إلى العمل يفكر كيف يمضي الثمان ساعات مالت العمل أو الخمس ساعات مالت العمل كيفما اتفق، وباستمرار سيسأل عن أنه حقه منقوص وأنه لا يحصل على الراتب الكافي، وباستمرار هو متذمر من كل ما يحيط به، فلن يسأل في لحظة هل أدى ما عليه من واجب بإتقان وإحسان. يقول هذا الإنسان الذي صنعناه يسميه إنسان الحقوق، إنسان النصف، بينما حقيقة الأوضاع نحتاج إلى إنسان الواجب قبل إنسان الحقوق. إنسان الواجب يبحث عن الإتقان والإحسان، يبحث عن الإتقان والإحسان. هذا الإنسان لما يروح للجامعة لا يضيع وقت المدرسين، ولما يذهب للعمل لا يضيع وقت المدرسين، هو باستمرار إنسان متكامل، حين يفعل واجبه يطالب بحقوقه. لكن اليوم الطالب عندنا يذهب يقول للمدرس أعطيني آخر الملخصات، آخر كلام، ما الذي سيأتي في الامتحان؟ ما تتعبش دماغي أنا في قضية ما الذي ما كيف أتعلم، مش مشكلة، المهم أني أنا أنجح، أعطني آخر كلام وانتهى الموضوع. والموظف يقول خليني أقضي الخمس ساعات وأعود إلى البيت وإن شاء الله يحترق هذا كله، أنا مالي خص لأن أنا مش حاصل على حقوقي. يسمي مالك بن نبي هذا الإنسان إنسان النصف. إنسان النصف لا يصنع حضارة، هو يضيع جهده ووقته ووقت الآخرين ووقت المدرسين ووقت العمل، لكنه لا ينتج حضارة، لا ينتج حضارة. لو تشوفون أنا ساعات أتأمل الحدائق مالت اليابانيين، حدائق منازلهم يحطونها في التلفزيون، شيء بديع الوقت اللي يصرفونه على إتقان جمال الحديقة، شيء مذهل، شيء مذهل. ما يرضون بأقل من الجودة الكاملة في العمل اللي يصنعونه، مع أن هاي حديقة منزل بيتي وعلى كيفي، يعني صار زين ما صار زين مو مشكلة، يعني ما في حد فوق راسي يراقبني. لكن هنا يأتي موضوع الإحساس بالواجب، هو جزء من بناء اجتماعي. الجمال في المجتمع كيف يسود؟ أحياناً إحنا حتى الجمال مفهومه يتشوه تشوه كبير جداً. يروي مالك بن نبي هذه القصة، يقول أثر الملابس على الإنسان. يقول الطفل الصغير قد يكون فقيراً في بيئة فقيرة، وأمه تحتاج بالليل أن تنقع ثوبه في ماء بحيث يصبح ثوبه نظيف ويلبسهم كرمش، مش مشكلة كبيرة، لكنه ثوب نظيف ويخرج به للشارع. يقول لما لا يحصل ذلك يخرج الطفل بثياب متسخة قذرة، ينظر إليه الناس باحتقار فيبعدونه من طريقهم، إذا اقترب من إنسان يبعده باعتباره. يقول روح هذا الإنسان كيف ستتشكل في البيئة؟ فالفقر ليس مشكلة، لكن نظرة الإنسان للجمال والذوق تنعكس على هذا الطفل. الفقر قد يعالجه، لكن الدونية في المجتمع لن يستطيع يعالجها حتى على مدى زمني طويل، ممكن يصبح غني في المستقبل فيتغلب على فقره، لكن لن يتغلب على الدونية الاجتماعية التي تولدت في نفسيته عبر الممارسات اللي موجودة. في إشكالية أخرى متعلقة بالهوية، الهوية والنظرة للآخر المختلف، الهوية والنظرة للآخر المختلف. أحد أهل العلم يقول المسلم نحبه ونواليه، تحبه وتواليه وإن أخذ مالك وجلد ظهرك، والكافر تبغضه وإن أحسن إليك وأنصفك. الواحد يتساءل كيف لهذه العلاقة أن تستقيم؟ إذا كان حتى المنصف والمحسن من غيرنا من البشر سنبغضه ونكرهه وننتقصه ونقلل من احترامه وقيمته، فكيف بنا بغيرنا من الناس اللي نقدم لهم الدعوة اللي قد لا يفهموننا ولا ينصفوننا ويحاربوننا، ونحن محتاجين أن نقدم لهم دين الله سبحانه وتعالى. فالعلاقة بالإنسان لم نستطع أن احنا نواكب القرآن الكريم في مقالاته. يعني القرآن الكريم الكل لما يريد يستشهد يقول لا ينهاكم الله على الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوا أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. لكن سنجد في كتاب آخر يقول لك هذه الآيات كلها منسوخة بآية السيف، وتنتشر مقولة نسخ آيات الرحمة بآيات السيف انتشارا ضخما جدا. فكلما ذكرت آيات آية من آيات الرحمة أو آية من آيات الاختيار تقول رب العزة يقول لكم دينكم ولي دين، يقول لك هذه نسخت بآية السيف. إن الله يأمر بالعدل والإحسان في المطلق مع كل الناس، يقول لك نسخت بآية السيف. إذا اختلت المفاهيم بهذه الدرجة، حتى قال بعضهم أن 250 آية من آيات الرحمة نسخت بآية السيف. إذا اختلت الموازين بهذه الصورة، مستعدين ننسخ 250 آية من القرآن الكريم لصالح العنف ولصالح عدم إنصاف الآخرين؟ كيف يمكن أن نقيم حضارة؟ كيف يمكن أن نقيم حضارة؟ كيف يمكن الناس يتقبلون أن نعيش معاهم؟ مرة من المرات جايبين أحد أهل العلم ينصح الشباب المتطرفين، ينصح الشباب المتطرفين حتى هؤلاء اللي يحملون السلاح ويقاتلون يعني يهديهم سواء السبيل. فكيف سيحل الإشكاليات؟ قال هؤلاء لم يفهموا الإسلام، لأن الإسلام يقول إذا كنتم ضعافا فعندها كفوا أيديكم، إذا كانت القوة متكافئة فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، إذا كانت لكم القوة قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. هي المسألة إذا مسألة توقيت مو مسألة مبدأ، هي المسألة الفارق بين هذا واللي يقوم بالعمل مسألة توقيت. في واحد يعتقد أن احنا نمتلك القوة وبالتالي هو قرر أنه هو ينفذ اللي في البال، لكن تحت هذا علاقتنا بالبشر، علاقتنا بالناس كيف هي؟ إذا كان هذا الذي نقول أن احنا تمسكن حتى تتمكن وبعدين سوى ما يحلو لك في البشر، كيف يأمننا خلق الله على أنفسهم بعد ذلك؟ نبي ننشئ هوية حضارية تجذب البشر إلى دين الله عز وجل، محتاجين أن نعدل المفاهيم التحتية الكبرى اللي ستخلق لنا هذه الهوية المتوازنة في منظور البشر الموجودين. موضوع إدراك العصر، إدراك العصر، هذا العصر وما حدث فيه من متغيرات أظن فيما أقرأ أنه لم يبلغ مدارك كثيرين ممن يحيطون بنا، على الأقل في جيلنا إحنا، يعني الأجيال الجديدة الله يفتح عليهم يعني. لكن إحنا ورثنا مقولة تقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم تغلب على دولتين عظميين في عصره، فتح معهم جبهة قتال الروم والفرس، وإحنا أيضا قادرين أن نفتح جبهتين مع روسيا ومع الغرب. الكلام الأولاني صحيح، لأن التوازن في تلك اللحظة التاريخية مختلف عن التوازن في اللحظة التاريخية اللي إحنا نعيشها. لم يكن هناك فارق في التسلح بين الإنسان المسلم اللي طالع من الجزيرة العربية اللي هو يركب خيل ويحمل رمح ويحمل سيف ويحمل سهم، وبين الروماني أو الفارسي اللي راكب خيل وشايل سهم وشايل رمح. ففارق الروح الدافعة والشجاعة والبطولة يصبح حاسماً في حسم الصراعات. ومع وجود هذا الأمر القرآن الكريم يضع عليه قيودا، فيعطينا في شيء مميز جدا اللي هو نسبة وتناسب، أن يكون منكم كذا يغلبوا كذا، أن يكون منكم كذا، لين يقول لنا أن هي إذا كانت المعادلة واحد إلى اثنين قابلة للصراع، ليس واحد اثنين بالنسبة للعدد إنما بمجمل القوة في العلم في المعرفة في كل الأشياء. فإذا جينا نحسب هذه الحسبة في عصرنا سنجد الحسابات مختلفة تماما. اليوم ممكن أن تكون مجندة إسرائيلية جالسة في دبابتها وعندها الإحداثيات، ويمكن بيدها تلعب لعبة تلعب فيها أو عندها مال مينيكير وتدوس الزر فتفني بلدا كاملا. ما تحتاج شجاعة، ما تحتاج بطولة، ما في لا ركبة خيل ولا عندها إحداثيات وعندها مثل الأتاري وتدوس الزر وتطلق. إذا هذا العصر إحنا لم نفهمه سندخل في مآزق كبرى. هل يعني هذا الاستسلام لأوضاع العصر لأن الاختلالات؟ لا، لكن محتاجين أن ننتبه لخطواتنا وماذا نقول، محتاجين أن ننتبه لخطواتنا وماذا نقول في المقارنات اللي نعقدها بين الأشياء. كيف نميز بين نموذج ونموذج، مثال ومثال، بحيث ما نسقط في أزمة المقارنات المغلوطة. المقارنات المغلوطة لا تفني إلا أصحابها. هذا مثل ذاك، لا بس الفارق ضخم جدا. إذا شوية نظرنا للفوارق اللي موجودة بين هذا وذاك سنجد الفوارق ضخمة، المساحات شاسعة ونحن لم ندرسها جيدا. فهم العصر اللي احنا موجودين فيه اليوم، احنا نشهد ثورات كبرى يقودها أناس مجهولين وتحركون فيها قطاعات اجتماعية لم يكن يؤبه لها. يعني حدثين كبيرين حدثوا في مصر. الحدث الأول أحداث المحلة واللي قبض عليها بنية عمرها 25 سنة أو 26 سنة، اللي هي دعت للتحركات لنصرة أهل المحلة والخروج في المظاهرات والكذا إلى آخره ونجحت. والحدث الأخير هذا أيضا دعت له فتاة عمرها 25-26 سنة وأسست له. شنو معرفته، شنو قدراته العلمية، شنو كذا إلى آخره، هذا كله مش داخل في الحسابات. هذا العصر وممكناته هل دخل في حساباتنا ونحن نتحرك لصناعة مستقبلنا كمجتمعات؟ أنا شخصيا أعتقد أن مثل الناس اللي في سني أنا سيعجزون عن فهمه. إلى الآن أنا عندي أزمة، البارحة كان عندي جئت من الدوحة وعندي مشكلة مع التليفون، فوجئت أن أنا نسيت التليفون في الدوحة، وأنا كنت طالما في كل السفرات أفكر لو أنا ضاع مني التليفون إيش راح أسوي. فقلت خليني أعمل حل احتياطي، فطلبت من واحد يعطيني تليفون، اشتريت تليفون وقلت له حط لي فيه كل المعلومات اللي هنا في المكان في التليفون الثاني عشان يكون عندي تليفونين أستطيع أني في حالة كذا. قدر الله أن التليفون الأساسي يبقى في الدوحة، وركبت الطيارة ما عندي التليفون، وعندي التليفون الثاني اللي جبته معاي، وحاولت أني بس أفتح التليفون عشان أطلع المعلومات اللي كانت موجودة، لم أستطع أن أفعل به شيئا. محتاج واحد من الأولاد يحل لي المشكلة. وجلست البارحة طول الوقت وأنا عندي أزمة مع قضية التليفون. يعني بمعنى آخر إن إدراكنا إحنا للعصر اليوم، مع أني أنا أقرأ في اليوم مش أقل من 8 ساعات، لكن برضو هذا غير كافي. سرعة التعلم بالنسبة لكم أنتوا كأجيال أصبحت بالنسبة لنا مثل الويندوز والدوز. يعني لين الحين عشان نكتب بروجرام بالدوز يعني محتاج فيلم هندي طويل جدا، وانتم بينما تمسكون الجهاز وتلعبون فيه طول الوقت، حتى الواحد ما يطالع الجهاز، يتكلم وهو قاعد يرسل رسائل ويتحدث لي. فالعصر وما أحدثه من تحولات مذهل، وفهمه مقدمة للتعامل معه. فهم هذا العصر مقدمة للتعامل معه. احنا شفنا الآن ممكنات التكنولوجيا وما يمكن أن تحدثه. البارحة واحد كان يحدثني عن ماذا سيأتي في التكنولوجيا في المستقبل، قلت له الله يرحم والديك وقف، أنا لين الحين مش فاهم اللي حصل وانت تقول لي سيحصل مزيد من هذا، خلي يجي ويفاجئني مثل اللي فاجأني قبل، لأن أنا مو قادر أفهم. يعني المسافة بين الخيال وبين الواقع أصبحت مسافة صغيرة جدا. زمان كنا نشوف فيلم فنعرف أنه تمثيل. امبارح كانوا جايبين شاب يقتل في الشارع كأن احنا معاه في الشارع وهو يطلق عليه الرصاص، واحنا مع المتظاهرين في التلفزيون. طبعا معظم الناس اللي يشوفون الجزيرة كأنهم جالسين في ميدان التحرير مع الناس اللي موجودين يتفاعلون، يصعد المؤشر عندهم فوق وينزل بحسب الأجواء. فبين الواقع اللي احنا عايشينه أنا كإنسان هنا في الكويت أو في قطر أو في الكويت أو في السعودية أو في كذا إلى آخره، وبين الشاشة اللي هي نظرياً واقع افتراضي، مسافة صغيرة جداً، لا في المشاعر ولا في الأحاسيس ولا في الوقت ولا في الطاقة الذهنية اللي نبذلها، بدأت تقل المسافات. هذه طبعاً ستؤثر على الهويات بشكل كبير جداً. يروي عن أبو علي الجبائي، يسألونه عن دار الإسلام، يقول: دار الإسلام حيث أقيم شريعتي وأقول رأيي غير متردد. لما نتكلم عن الهوية ونهضة المجتمعات، المجتمعات ستتفاوت في المستقبل في قدرتها على إدراك هذه المتغيرات وتحصيلها، فتصبح مجتمعات هويتها قوية وحاضرة والأنا عندها فيها ثقة، وهويات لا تثق في نفسها لأنها تلهث وراء العالم مش قادرة تحصل للعالم، لا قادرة تستقر على قديم ولا قادرة تثبت على جديد، هي تراوح بين هذا وبين ذاك. هل فعلا الدين يقابل العقل، يقابل النص، ولا العقل يقابله الجنون في اللغة؟ فباستمرار ما يربط العقل بالآيات سواء كانت آيات الكتاب المسطور أو آيات الكون المنشور هي المنهج. هل نحتاج لأدوات جديدة ننحتها للوصول إلى النص؟
دار الزمان بقي المكان يحكي حكايتنا، عدنا معا لنقول لن تخبو منارتنا، إرادتنا رسالتنا ريادتنا لنا عنوان، ونغرسها ونحرسها لتشمخ بذرة الإيمان.